أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولله الحمد. نعم الله كثيرة، نعم الله كثيرة جدا، ولله الحمد. ينبغي أن نكثر من شكره سبحانه وتعالى، لأنه قال لئن شكرتم لأزيدنكم. نحن في هذه الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، ومن تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن في سورة آل عمران الآية 77 78 79. نتذاكرها الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. وقد اتفقنا أيها الإخوة أن الإنسان إذا قرأ شيئا من القرآن يحاول أن يعرف معناه لأجل يعمل به. هذا القرآن أنزل لهدايتنا، دستورنا، نظامنا، ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نفهم نظامنا لأجل نعمل به. هذه الآية المباركة، إن الذين يشترون، اقرأ يا عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
هذه الآيات المباركات يا إخوان، كل هذه الآيات في سورة آل عمران تخاطب أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن شابههم، ويحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من أعمالهم، يحذرنا من أعمالهم وألا نقتدي بهم. وأيضا يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحذره، يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن أهل الكتاب منهم الذي تأمنه على قنطار يؤديه إليك، ومنهم من إنك ما تأمنه على دينار ريال واحد، ولذا يجب أن نحذرهم في المعاملات ونحذرهم أيضا في شبه الدين. هذه الآية أيضا لها علاقة بالآيات السابقة، لأنها تتعلق بأكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل. يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. الله سبحانه وتعالى خلقك يا ابن آدم في هذا الوجود لتكون صالحا مصلحا ولا تكون فاسدا ولا تفسد هذا الوجود، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليك العهد، أخذ عليك العهد أن تكون مطيعا لله عز وجل، مطيعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذت أموال الناس فكأنك خنت عهد الله عز وجل، إذا أخذتها بالأيمان الكاذبة أو أخذتها بالكذب أو أخذتها بتحريف الكتاب، فإن هذا أيضا من الذين يشترون عهد الله. يشترون يعني يأخذون، يشرون يعني يبيعون، عرفنا معناها بالأمس. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يشترون بعهد الله وأيضا بأيمانهم يحلف عند القاضي كاذبا لأجل 100 ريال أو لأجل 1,000,000 ريال أو لأجل ملايين الريالات يحلف كاذبا، نسأل الله العافية. هذا يشتري هذا المال بالكذب. ما هي عقوبته؟ ما هي عقوبة الذين يخونون أمانات عليهم، ما هي عقوبة الذين يحلفون الحلف الكاذب لأجل يربحون شيئا من الدنيا؟ نسأل الله العافية. الله يقول لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم نصيب، ليس لهم نصيب في الآخرة. ولا يكلمهم الله عز وجل، لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. عقوبات عظيمة يا إخوان، عقوبات عظيمة. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر، لا يظلم أحدا ولا يحلف كاذبا. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى لا خلق لهم في الآخرة. ما معنى لا خلق لهم؟ يعني لا نصيب لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة. لكن يمكن يحصل النصيب في الدنيا، لكن بماذا ينفعهم نصيب الدنيا؟ لا ينفعهم بشيء، ولو ملكوا الدنيا كلها بالكذب وبالحلف الكاذب لا ينفعهم، لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو أن أنتم تعرفون جناح البعوضة صغير جدا، لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فربنا قال لا نصيب لهم في الآخرة، كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب في مقابل قوله لا خلاق، فدل ذلك على أن الخلاق هو النصيب، وهذا في الآخرة، وذلك يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة دار الآخرة؟ لماذا سمي يوم القيامة دار الآخرة؟ لأنها آخر المراحل. الإنسان في هذه الدنيا في مراحل، البشر في مراحل، في بطن الأم وفي دنيا وفي القبر وفي الآخرة، يعني أربعة دور، أربعة منازل الإنسان ينزل فيها. الدار الأولى، الدار الأولى هذه دارنا لها حالان، حال حياة وحال موت. فهو الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت، وبعد أن تنفخ فيه الروح حي. وآخر مرحلة هي الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا قال لا خلاق لهم في الآخرة. وأيضا العقوبة الأخرى، لا يكلمهم الله تكليم رضا. الله لا يكلمهم تكليم رضا، لكن يكلمهم كلام توبيخ وإهانة، كما سمعنا في الآيات التي مرت معنا. ولله الحمد، في كل سنة الإمام يختم لنا القرآن لأجل نسمعه من أوله إلى آخره. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الآيات والمواعظ في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لأهل النار يوم القيامة، يطلبون أن يخرجهم ساعة ساعة، يقول ربنا اخسأوا، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام ليس كلام رضا، ليس مثل كلام أهل الجنة. العقوبة الثالثة، العقوبة الأولى ما هي؟ لا نصيب لهم في الآخرة. العقوبة الثانية، لا يكلمهم الله كلام رضا. العقوبة الثانية، لا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف، لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى. ولذلك أنت إذا غضبت على أحد ما تحب أن تنظر إليه، فربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم يوم القيامة. وعرفنا يوم القيامة يوم البعث، يوم البعث. وسمي يوم القيامة لماذا؟ لماذا سمي يوم القيامة؟ لأمور ثلاثة، سمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأمر الأول، قيام الناس من قبورهم، إذا نفخ في الصور يخرجون من القبور. الثاني، يوم يقوم الأشهاد. الثالث، يقام فيه العدل، كما قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم القيامة، ولا يزكيهم، ربنا سبحانه وتعالى أيضا لا يزكيهم. معنى لا يزكيهم، لا يطهرهم من آثار الذنوب التي تلوثوا بها في الدنيا، فآثامهم باقية لا تغفر والعياذ بالله. فلا زكاء لهم عند الله، هؤلاء لا زكاء لهم عند الله، لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ولهذا ينادي يوم القيامة، نسأل الله العافية، خزي وعار يوم القيامة على الظالمين. ينادى يوم القيامة على الظالمين، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، يعني لعنة الله يعني طرد أبعدهم وأبعدهم من رحمته. والعقوبة الرابعة: ولهم عذاب أليم. وأنتم تعرفون العذاب هو النكال والعقوبة والأليم، يعني عذاب مؤلم، لأن كلمة فعيل في اللغة العربية تأتي على عدة أوجه، تأتي بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى مفعول، وتأتي بمعنى مفعل. مثالها فاعل: سميع، بصير، رحيم، كلها بمعنى فاعل. ومثالها بمعنى مفعول: مثل قتيل، جريح، ذبيح وما أشبهها. ومثالها بمعنى مفعل هنا في هذه الآية: أليم، يعني بمعنى مؤلم. هذه الآية المباركة اتفقنا يا إخوان أننا إذا قرأنا آية نفهم معناها إجمالا، ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يهدد ويخوف الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهذا أول شيء ينصب على العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله، مداهنة أو مراعاة أو من أجل مال يحصلون عليه، فإنهم اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لأن الله عهد إلى العلماء الذين عندهم علم أن يبينوا العلم. وقد مر بنا أن العلماء ثلاثة أقسام، الشيخ رحمه الله يقول العلماء قسموهم ثلاثة أقسام: عالم أمة، وعالم دولة، وعالم ملة. فعالم الملة لا يشتري بعهد الله ثمنا قليلا، بل يبين الملة، يبين الشريعة ولا يبالي. وعالم الدولة يشتري بآيات الله ثمنا قليلا ليكون له جاه عند الدولة، وربما ليعطى بعض الأموال. وعالم الأمة هو الذي يراعي الأمة، ينظر ماذا تشتهي الأمة، أي عامة الناس، فيفتي به أو يقول به، وما لا تشتهيه الأمة يسكت عنه. فإذا رأى الأمة على شيء غير سائغ في الشرع سكت عنه، وإذا طلبوا منه شيئا غير سائغ في الشرع ولكنه يرى أنه يرضيهم وافقهم عليه. لكن من هو العالم الحقيقي؟ هو عالم الملة، عالم الشريعة، الذي يقول قال الله قال رسوله، لا يداهن بشيء من هذه الأمور. فهذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الذين يكتمون العلم، ربنا سبحانه وتعالى يلجمهم بلجام من نار. ولذا يحذر الذي عنده علم يا إخوان ألا يكتمه. الذي عنده علم لا بد أن يعطي إخوانه. إخوانك المسلمين يجب عليك أن تحبهم كما تحب نفسك. أحب إخوانك المسلمين كما تحب نفسك. وإذا كان عندك شيء من العلم لا بد أن لا تكتمه، أخبرهم بهذا العلم. عندك علم أيضا، عندك علم بأن هذا الدخان حرام وأنه مضر، لماذا تكتم عن إخوانك؟ إذا رأيت أخاك المسلم يشرب الدخان وأنت تعلم أنه مضر وأنه حرام، يجب عليك ألا تكتم هذا العلم، لابد أن تخبره. يا أخي هذا يضرك، كلمة طيبة، كلمة بالتي أحسن، لأنك تحبه، ليس عدوا لك إنما أخوه. وعندك علم لابد أن تخبره، ولكن لو قلت له أنت جاهل، أنت ما تفهم، ربما أنه يغضب عليه. ولكن تقول يا أخي بارك الله فيك، وفقك الله، والله إني أحبك، هذا الدخان انظر ماذا فيه، ما هو المكتوب على هذا البكت الوعاء؟ نيكوتين وقطران، مكتوب عليه نسبة النيكوتين. ما هو النيكوتين؟ سم. النيكوتين سم. ما هو القطران؟ زفت، كلها شوسخة. ما هي فائدته؟ يأتي بالسرطان، سرطان اللثة، سرطان الحلق، السرطان الرئوي، يأتي بأشياء كثيرة. فأنا أنصحك يا أخي حافظ على أموالك، وحافظ على نفسك، وحافظ على إخوانك، ابتعد عن هذا الدخان. أو أنك ممكن تضرب له مثل من الأمثلة، لو أنك رأيت ابنك يأخذ هذا الريال ويحرق فيه، ماذا تقول عنه؟ ما أعطيك ريال مرة ثانية، أنا أعطيك الريال وتحرق فيه، اشتر به عصير، اشتر به خبز. فأنت تأخذ السيجارة بريال وتشعل تأكلها وتدخلها في جسدك وفي فمك أيضا هذا أجن من الذي يحرق فيه بدون شيء. ولذا ينبغي يا إخوان إذا كان عندك علم أخبر إخوانك بهذا العلم بالتي أحسن كلمة طيب. إن أطاعوا هذا الذي تتمناه من أطاع ما أطاعوه برئت من ذمتي برئت منهم وأيضا ذمتك برئت ويكون لك أجر يكتب لك عند الله أجر. أما إذا سكت اتركه. بعض من الناس وللأسف إذا رأى إنسان مسلم لا يعرفه ما ينصح إلا الذي يعرف. لماذا؟ لابد يا إخوان السلام تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كذلك النصيحة لمن عرفت ومن لم تعرف لابد من النصيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فأنت بلغ ما دام أن عندك علم لابد أن تبلغه بالتي هي أحسن. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإنسان أعطاه الله مال، هذا عهد، ماذا تفعل بهذا المال؟ عهد بينك وبين الله، ماذا تفعل في هذا المال؟ تأخذه من حلال وتخرجه في حلال. أعطاك الله صحة، ماذا تفعل في هذه الصحة؟ أعطاك الله فراغ، ماذا تفعل في هذا الفراغ؟ ولذا ديننا يا إخوان بيّن لنا ورتب أمورنا ترتيبا طيبا، ولو أننا أخذنا بديننا والله لكانت السماء تمطر علينا دائما، ولكانت الأرض تنبت، ولكنا في عيشة راضية. ولكن بسبب المعاصينا كثرت الفتن، كثرت الحروب، كثرت المصائب، كثرت الأمراض. ولذا المعاصي هي سبب الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب معاصي الناس، نسأل الله العافية. فهذه الآية المباركة ربنا يهدد الذين يحلفون على الباطل أو الذين يكتمون الحق. وأيضا من فوائد هذه الآية تحريم اليمين الغموس، تحريم اليمين الغموس، لأن الله قال يشترون بعهد الله وأيمانهم، يحلف ولو كان كاذب، والله إن هذا ملكي وهو كاذب، والله إن هذا لي وهو كاذب. هذه اليمين الغموس، أن الإنسان يحلف عند القضاء لأجل يأخذ شيئا من المال بالكذب، نسأل الله العافية. فاليمين الغموس يا إخوان، اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله عز وجل من كبائر الذنوب. اليمين الغموس يعني اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذنوب، أمر زائد على كونه محرم. هو محرم، هو محرم، ولكنه من كبائر الذنوب. كما أن الغيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب، النميمة محرمة وهي من كبائر الذنوب، فهذا أمر زائد على التحريم، لأن الكبيرة أعظم، الكبيرة أعظم من مطلق التحريم. ووجه كونها كبيرة، ليش قلنا إنها كبيرة؟ لماذا قلنا؟ ما هي الكبائر؟ ما هي كبائر الذنوب؟ بعض من العلماء عدد كبائر الذنوب 7، بعض من العلماء قال إن كبائر الذنوب إلى 700 أقرب، بعض من العلماء قال هناك حصر لهذه الكبائر، وهو ما رتب عليه وعيد، ما رتب عليه وعيد تخويف بالنار، فهو من كبائر الذنوب. من الفوائد أن من وفى بعهد الله، من وفى بعهد الله وحلف على صدق فإنه لا يحرم النصيب في الآخرة. من وفى بعهد الله، أنت عاهدت الله، عاهدت المخلوقين أنك لا تعصي الله، لا تظلم المخلوقين، وأيضا إذا حلفت على صدق لك هذا ملكك تحلف عليه صدق، هذا لا يحرم النصيب في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا كان من اشترى بعهد الله ثمنا قليلا أو بيمينه لا خلاق له في الآخرة فإن الصادق له خلاق. وهذا الطريق من الاستدلال قال به بعض العلماء وأخذوه من قول الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي له أقوال جميلة جدا، والإمام الشافعي كان له مذهب لما كان في العراق، وكان له مذهب جديد لما رجع في آخر حياته لمصر. استدل برؤية الناس برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما هو الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم من هذه الآية؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي رحمه الله يقول في هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لله. لماذا؟ يقول لأنه لما حجب هؤلاء في الغضب كان دليلا على رؤية الآخرين في حال الرضا. فأنت إذا حلفت صادقا فإنك لا تحرم الخلاق النصيب من الآخرة، وإذا وفيت بعهد الله فإن لك نصيب في الآخرة. أيضا في هذه الآية إثبات أن فيه دنيا وفيه آخرة. دنيا قريبة، دنيا ضعيفة، دنيا قليلة، قريبة جدا، لكن الآخرة خير وأبقى. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في آيات كثيرة أن الله عز وجل ترك لنا الآخرة. لماذا؟ لأجل اختبرنا، وجد وجودنا في هذه الدنيا للاختبار، وهذا من عدل الله، من عدل الله أنه وجدنا في هذه الدنيا اختبرنا مدة من الزمن. فالذي يطيع يذهب إلى الجنة، والذي يعصي يذهب إلى غير ذلك. ولذا قال الله عز وجل لا خلاق لهم في الآخرة. ولذا ينبغي للإنسان أن تكون الآخرة هي هدفه، الآخرة تكون هي هدفه، وهي أيضا مغزاك، وهي مراده. ولهذا قال لا خلاق لهم في الآخرة، ما ذكر الدنيا، لم يقل في الدنيا، لأنه قد يكون لهم نصيب في الدنيا ولكن لا خير فيه. هذه الآية المباركة يستدل بعض العلماء منها على صفات الله عز وجل بإثبات الكلام لله. الله سبحانه وتعالى يتكلم وما زال يتكلم، كما قال عز وجل ولا يكلمهم الله. لو كان الله لا يتكلم لم يكن لنفي الكلام مع هؤلاء فائدة، فلولا أنه يكلم ما صار عدم تكليمه لهؤلاء عقوبة. وأيضا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم، وهذه من أفعاله الاختيارية، أفعال الله الاختيارية التي يفعلها متى شاء، لأن هذا الكلام الذي نفى الله عنهم نفاه في وقت معين وهو يوم القيامة. فدل ذلك على أن الكلام من أفعال الله الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذا نثبت أن الله سبحانه وتعالى تكلم أزلا وما زال يتكلم، ويتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. أيضا هؤلاء الذين يحلفون على الباطل ويخالفون عهد الله عز وجل من عقوبتهم مع حرمانهم من النصيب في الآخرة أن الله لا يكلمهم، وهذا من أعظم العقوبات والعياذ بالله. كلام الله عز وجل هذا شيء الإنسان يسر به، الإنسان يحبه، فعدم الكلام من أعظم العقوبات والعياذ بالله. ولهذا كان النظر إلى وجه الله من أفضل الثواب، النظر إلى وجه الله عز وجل من أفضل الثواب وأعظمه وأعلاه، بل هو غاية الثواب والفضل. النظر إلى وجه الله عز وجل هو غاية الثواب والفضل. وأيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية إثبات نظر الله عز وجل، لأنه يقول ولا ينظر إليهم. لكن هل في هذه الآية أو في هذه الكلمة بالذات لا ينظر إليهم، هل هذا فيه دليل على إثبات العين لله؟ هل يستطيع أحد أن يقول ولا ينظر إليهم هذا يدل على أن الله له عين؟ لا يلزم من هذا، لا يلزم من إثبات النظر إثبات العين، لأننا نثبت سمع الله، ولا يلزم أن نثبت أن الله له أذن، لأنه ما أخبرنا، أخبرنا أنه سميع لكن ما أخبرنا أن له أذن. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بشيء نحن نخبر به ونؤمن به. ولذا لا يلزم من وجود الكلام وجود اللسان والشفتين، لا يلزم من وجود الكلام وجود اللسان والشفتين، ولا يلزم من وجود السمع وجود الأذنين، ولا يلزم من النظر وجود العين. ولذلك بعض من الناس الذين نفوا هذه الأمور الصفات عن الله عز وجل، أهل التعطيل نفوه عن الله، يقولون نحن ننفيها لأجل لا نشبه الله بالمخلوقين. لا، أنت أثبت ما أثبته الله لنفسه، أثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، ولذا لا غبار عليك، لكن قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يسمع وأنت تسمع، الله يبصر وأنت تبصر، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، عندنا سؤال يا إخوان، هل هناك أشياء يمكن أنها تسمع وليس لها أذن؟ هل هناك شيء من المخلوقات أنها تسمع وليس لها أذن؟ نعم، هناك أشياء تتكلم وتسمع، ليس لها لسان وليس لها أذن، والله على كل شيء قدير. إذا أراد إنطاق شيء أنطقه. انظر إلى هذه الأرض، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنها تحدث أخبارها، ليس لها لسان وليس لها شفتين. أيضا الحصى، الحجارة يا إخوان أيضا سمعت تسبح الله عز وجل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حجر ليس له لسان وليس له شفتين. فهذه الأرض يا إخوان ليس لها أذن وليس لها لسان، ولكنها تسمع كلامنا، ولذا تحدث أخبارها. هذه الأرض تسمع لأنها تحدث أخبارها، فلولا أنها تسمع ما حدثت، لو أنها ما تسمع ما حدثت. ولما قال الله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها خاطبهما، فسمعتا أولا فقالتا أتينا طائعين. فقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل عليها، كما قال السلف في تفسير قوله تعالى في سورة الزلزلة، يومئذ تحدث أخبارها ما عمل عليها من خير أو شر. أنت صليت على هذه الأرض، هذه تشهد لك يوم القيامة، أنت أخذت مال أحد على هذا المكان يشهد عليك يوم القيامة. فهذه الأرض تشهد على الإنسان بما عمل عليها من خير أو شر. الذي يعمل على الأرض إما قول يسمع وإما فعل ينظر. إذن فالأرض ترى ومع ذلك لا نقول لها عينان، فإذا لا يلزم من ثبوت نظر الله ثبوت العين. لكن ربنا سبحانه وتعالى هل له عين ولا ليس له عين؟ نعم له عين، ثبتت بنصوص أخرى، فإن الله تعالى له عينين لا تماثلان أعين المخلوقين، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى تجري بأعيننا. إلا أن إثبات العينين ليس من هذه الآيات، ولكن من أدلة أخرى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من فتنة الدجال فيخبرنا أنه أعور، ولذا يقول وربكم ليس بأعور. فإذا جاءك الدجال قال أنا أحيي وأميت، أنا عندي جنة ونار، أنا ربك، تقول لا لست ربي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا وقال إن ربكم ليس بأعور، وأنت أيها الدجال الكذاب أعور، يقول أقتلك تقول اقتلني، ليس فيه إشكال. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن جنته نار وناره جنة. أيضا من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، والمراد كما عرفنا النظر الخاص، أما النظر العام فإن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء، لكن يجب علينا أن نثبت يوم القيامة وأنه حق لأجل نعمل له، نعترف أن فيه هناك بعث، أن الناس يخرجون من قبورهم ويحاسبون، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر يوم القيامة في أكثر من آية، وأيضا إثبات ما تضمنه هذا الوصف، وأنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين ويقام فيه الأشهاد. هؤلاء المشترين بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا يزكيهم الله، الله لا يزكيهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا جاءت الكلمة ولا يزكيهم بعد قوله يوم القيامة. فهؤلاء لا يزكيهم الله في الدنيا، بل يظهر عوارهم، يعظهم ويفضحهم في الدنيا حتى يعرفهم العباد ويعرفوا بسقوط عدالتهم وزوال زكائهم، كذلك لا يزكيهم الله يوم القيامة، فلا يقبل منهم صرفا ولا عدلا شيء. نستفيده من هذه الآية أن يوم القيامة فيه عذاب وفيه نعيم، لأن الله قال ولهم عذاب، لكن هذا العذاب أليم ولا ليس أليم؟ عذاب أليم مؤلم موجع. ولذا مهما كان في الدنيا من عذاب، مهما كان في الدنيا من عذاب عظيم، فإنه أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا ينتهي بالموت، لكن عذاب الآخرة ليس فيه موت، نسأل الله العافية. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لهؤلاء ولهم عذاب أليم. العذاب لهؤلاء الكفار قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والكائن في الدنيا قد يكون بفعل الله وقد يكون بفعل عباد الله الذين هم حزبه. فمن أمثلة ما يكون على يد عباد الله قول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وما حصل على الكفار في غزوة بدر وغيرها. ومما يكون من فعل الله ما حصل يوم الأحزاب، فإن الأحزاب تفرقوا عن المدينة لا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود. ربنا سبحانه وتعالى دائما يعظنا ينبهنا يذكرنا، لكن أين عقولنا؟ كيف نفعل بالغفلة أيها الإخوة؟ لابد للإنسان أن يكون عنده قلب يقظ، يسمع القرآن، يسمع المواعظ. ولذا ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن كله مواعظ، كله إرشاد وتخويف، أيضا تخويف من النار وأيضا تشويق إلى الجنة. فربنا سبحانه وتعالى يقول وإن منهم أهل الكتاب. هذه السورة اهتمت بأهل الكتاب كثيرا، تبين لنا عيوبهم، تبين لنا مكرهم. ولذا قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بما في نفوسهم، يخبرنا بما في ضمائرهم. ولذا في الآيات السابقة هم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون هذا من عند الله، أخبرنا الله بهذا. كانوا يفخرون على العرب، يقول عندنا كتاب، عندنا توراة، النصارى يقول عندنا الإنجيل، أنتم أميين ليس عندكم شيء. فربنا سبحانه وتعالى يقول هؤلاء يكذبون عليك، لم يأمر الله عز وجل لا في التوراة ولا في الإنجيل بهذا الأمر. فهم أيضا يتلون كتاب يحرفونه ويقولون هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولذا قال وإن منهم، الضمير يعود على أهل الكتاب، لأن الآيات سياقها واحد. وفي أول الآيات قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، وهنا قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. يلوون ما معنى اللي؟ معناه العطف، ومنه لي الحبل، فمعنى يلوون ألسنتهم أي يعطفونها. واللي هنا يشمل اللي اللفظي واللي المعنوي. واللي اللفظي تارة يأتون بكلام من عندهم ويقرؤونه قراءة الكتاب المنزل، فيتوهم من يسمعه من الناس أنه من الكتاب المنزل، يعني يلحن الكلام كما يلحن القرآن، يعني يقولون يرتلون كلامهم كأنهم يرتلون التوراة، كأنهم يرتلون القرآن، نسأل الله العافية. فيظنه السامع أنه من عند الله. هذا نوع. النوع الثاني من اللي اللفظي التحريف، تحريف الكلمة بلفظه، كما حرف بعض المبتدع قول الله عز وجل. بعض المبتدع من المسلمين نسأل الله العافية يحرفون بعض كلام الله عز وجل، كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ماذا قالوا فيها؟ قالوا وكلم الله موسى تكليما، يريدون بذلك أن يكون التكليم من موسى إلى الله. لماذا؟ لأنهم يحرفون الكلم، يقولون الله لا يتكلم، والله سبحانه وتعالى يتكلم. أما التحريف المعنوي فهو تفسير القرآن الكلام بغير ما أراد الله، فيقول معنى الآية كذا وكذا على خلاف ما أراد الله به، فصار اللي يلوون يعلمون الليث ثلاث أقسام، لي باللفظ لكنه لا يتعلق بنفس الكتاب المنزل، إنما يأتي بكلام من عنده فيأتي به يتغنى به كما يتغنى بالكتاب المنزل، فيظن السامع أنه من عند الله. اللي لي لفظي يتعلق بتغيير هيئة الكتاب المنزل، وذلك ما يسمى بالتحريف اللفظي. والثالث اللي المعنوي، فيقول معنى الآية كذا وكذا، وهذا لا شك أنه لي باللسان، يلوون ألسنتهم بالكتاب لأن الكتاب يريد كذا وهم يقولون المراد كذا. هؤلاء المحرفة الذين يحرفون الكلام عن مواضعه، ولذا يحرفونه لأجل الناس يحسبونه من التوراة، يحسبونه من الإنجيل، يظنونه أنه من الإنجيل وهو كاذب. ولذلك يقول الله وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.